صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الآية الكريمة في نطاق أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وسبب نزولها كما ينصون المفسرين، تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ العين معنويا وماديا، لأن بيده زمام الدين وزمام الدنيا، وجمع من المزايا ما لم يجمعه أحد. بطبيعة الحال المرأة لما يكون عندها زوج من هذا النوع تحب أن تستأثر به، يعني ما تحب أن يشاركها غيرها فيه، يعني مو من السهل أن تروض نفسها على قبول ضرة. فهو الزوج العادي عندنا الآن في حالاتنا اليومية، زوجي العادي مو من السهل على المرأة أن شاركها امرأة أخرى في زوجها، يعني مسألة مو سهلة. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله جمع عنده 9 من النساء في وقت واحد، وطبعا هاي من خواصة، لأن احنا عندنا المسلم ما يسعى أن يجمع أكثر من 4. لا يحل لامرئ مسلم أن يجري ماءه في أكثر من 4 نساء، سواء كان أكو جماعة يذهبون إلى التعدد أكثر من هذا وأضعاف هذا، والمصيبة أن هم يذهبون للرأي ويذبوا علينا كأنه ما الكذب علينا حلال، شيء غريب يعني. والحال ما عندنا الشرائي أبدا، ولا عندنا مخرف يذهب إلى جواز أن يتزوج المرء المسلم أكثر من 4 نساء، ما عندنا هذا الرأي أبدا بالمرأة، عند غيرنا موجود، وأنا سبق أنا أشرت إلى موجود معالجها أنا في فقه الجنس ذاكرها تفصيلا. على العموم النبي صلى الله عليه وآله هاي من خواصه، وذني تعرف 9 كل واحدة تحب تستأثر بالنبي، صارت غيرة قعدتهم. بدأنا بعضهن يغار من البعض الآخر، زين هاي من ناحية. من ناحية أخرى بعضهن يطلبا نفقة أكثر، يعني بعض نساء النبي اعلنت بانها تريد نفقة اكثر. النبي صلى الله عليه وآله اولا كن يراعي العدل من ناحية يأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي عايشين بها المسلمين آنذاك. بسبب هالأمرين صار داخل البيت النبوي رجلون من الأخذ والرد. النبي صلى الله عليه وآله ما يريد أن العلاقة بينه وبين أزواجه تقوم على القهر أو على القسر. يعني مو اكو بعض الناس لما يصير بينه وبين زوجته خصام يستغل حقه، ماكو التعسف يسموه القانونيين التعسف في استعمال الحق، يتعسف في استعمال حقه، هو تمام بيد العقد بس يبدا يعذبها للمراه، يعذبها بالنفقه، يعذبها بالعلاقه، يعذبها بالسلوك، شنو عن هالطريق يريد ان تركع. وهذا اسلوب لا انساني، يا اباه الدين تماما. العلاقة لازم تقوم بين الزوجين على اساس من المودة والمحبة، لان مع الاسف اغلب الناس يفهم العلاقة بالجانب الحيواني بس، والحال العلاقة اكبر من هذا. العلاقة صنع اسرة، وانت لو تعرف يعني البيت معمل نفسي واجتماعي، يعني العلاقة بين الزوجين تنعكس نفسيا واجتماعيا على الولد وتأثر عليه غاية التأثير، لان مصنع يصنع الجيل، الاسرة تصنع الجيل. فالعلاقات اذا ما كانت منسجمة وكانت علاقات متوترة وقائمة على القهر يتحول البيت الى مؤسسة اجرامية، يتحول البيت الى مؤسسة ينعدم فيها العدل. من هالناحية طبعا رسول الله صلى الله عليه ما يريد علاقته قوم على قهر، يعني يقولها للمرأة انه هذا الرجل خبز تحبين تأكلين او ما تحبين كيفك، هذا اللي عندي. لا، استدعاهن، نزلت آية التخير، استدعاهن النبي قالهن اولا مسألة القسم، يعني انا اقسم بين ازواجي هذا متروك الي، لان انا الي ظروف خاصة اي وحدة. اثنين مسألة النفقة زايد ناقص، هذا اللي شفتوه انتو. ثلاثة انا ما اجبركن على هذا، اللي تحب أن تريد الله وتريد رسوله على الرحب والسعة تبقى عندي زوجتي وتكون أم للمؤمنين، واللي لا والله هذه النفقة ما تلائمها وهذا اللون من القسم ما أو من القسم ما يلائمها، هي حرة، أنا ماذا تحب أنا أفارقها. يعني تقول أنا هذا ما يلائمني، أنا مستعد أني أفارقها، فأنا أترك الخيار إلك. أنا الله خيرني أؤوي من أشاء وأرجع من أشاء، زين؟ فأنتوا مخيرين، شرايكا اللي تحب تبقى على الرحب والسعة، اللي تحب تروح أيضا هي في دعاة الله، يعني إلك تمام الحرية بدون إكراه ولا جابر ولا ضغط. نساء النبي اخترنا الله ورسوله، قال يا رسول الله احنا على كل حال صح مرت بينا يعني فرق حالة، بس مو معناه ان هاي الحالة عن روية او عن تذكير، لا، نحن نؤثر الله ورسوله. الطعام اللي يتوفر عندك نقبل به، نعم اي علاقة نقبل بها، احنا ما سهل علينا ان نضحي بها بهذا البيت، نضحي برسول الله صلى الله عليه وآله. زين، فنزلت الآية والآيات التي تليها بهذا السبب، عرفت؟ النبي صلى الله عليه وآله قال اذا مع ذلك كان يعدل ما بين السن بالنفقة ويعدل بالقش نبه يعني، لكنه اراد يعطيهم الحرية مبدئية في اختيار، ومع ذلك تقيد حرفيا بما اراد الله عز وجل منه. وقال ان انتن ازواج النبي وتحرمنا على غير النبي، يعني انتن امهات المؤمنين وزوجات النبي امهات من هالناحية فقط، يحرمنا على الامة. فسأكون نقاش عند علماء المسلمين ان المرأة اللي يطلقها النبي بحياته، اذا امرأة طلقها النبي في حياته وما بقيت عنده من ازواجه، هذه يسعها ان تتزوج او لا؟ الظاهر انا رأيت عند المؤرخين وعند المفسرين اكثر من رواية تذهب الى ان هذا المعنى صار حدث، لان واحدة من نساء كلبية طلقها في حياته تزوجها الاشعث بن قيس في حياته، زين هاي اشعة في حياته محل نقاش، ان اللي يطلقها يفارقها وطلعت من عصمته صح ان تتزوج او ما تتزوج، هذا شيء اخر. بس انا اريد قبل شوي اعبر هذا الموضوع ان القي الضوء على نقطة سبق احنا ذكرناها اكثر من مرة، يعني مسألة هل عدد من النساء، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر يكتفي بعدد اقل، يعني يفرض زوجة او زوجتين، يعني هل كان هذا العدد من النساء لحاجة جسدية او لا، اكو هدف غير الحاجة الجسدية؟ فرد هدف، احنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل انماط سلوكه كان يمثل الكمال، طعامه فرض منامه تصرفاته كلها. بس هذه مثلا يطلع بيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحدود المتعارفة ويأخذ هذا العدد ويخلي الألسن تمتد، وإلى الآن المستشرقين يردون يصورون النبي بأن منساق وراء الشهوات. طبعا هذا كلام ما يشعر مسؤولية، يعني كلمة غير مسؤولة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان بوسع يكتفي في حياة خديجة، ما تزوج أبدا، ولو كان ينشد اللذة كان يتزوج أكثر. بس يظهر أن الزواج كانت إلى أهداف اجتماعية معروف، يعني كانت معظم زيجات النبي خاضعة لأهداف اجتماعية، يعني بعضهم أسرتهم تعتبر وسيلة لنشر الإسلام مثلا، يعني بعضهم يتوقف عامل وفاء عليها، يعني موقف تشكل موقف في الزواج منها. على العموم لئلا يطغى على صلب الموضوع إلى وقت آخر إن شاء الله، إذا خلينا نرجع، الآية نزلت للنبي من بعد هالحادثة، شنو مفاد الآية؟ مفاد الآية تقول له ذني حبسا أنفسا عليك، يعني أزواجك اخترنا الله ورسوله، ومثل ما هدني اخترنك وحبسنا أنفسهن عليك، الله عز وجل يأمرك أن لا تتزوج عليهن، لا يحل لك النساء من بعد. أكو روايات عن السيدة عائشة وروايات عن غير السيدة عائشة بأن النبي ما خرج من الدنيا حتى أبيح له أن يتزوج إذا أراد أن يتزوج، لكن هو ما تزوج تلقائيا اختيارا، الظاهر ان هذه الروايات عن الواقع ما تصديت الى ان اشوف شنو مقدار افرض سندها او هل هي معارضة او لا، لكن الاية صريحة، الاية لا يحل لك النساء من بعد، يعني انت بعد هذا ما يجوز لك ان تتزوج على نسائك امرأة اخرى. زين، هاي ناحية. الناحية الاخرى، نسائك ايضا ليس لهن ان يتزوجن من بعدك. ليش؟ شنو يعني هذا؟ هذا في واقع الامر يدل على تكريم الرسول، احترام الرسول، باعتبار الرسول ابو الامة. الرسول ابو الامة، والاب ما يقدم الولد على ان يأخذ زوجة ابيه. يعني احنا نعرف الان الاباء العاديين طبعا زوجة الاب تحرم، كان اقعدهم بالجاهلية زواج يسموه زواج المقت، نكاح المقت، ان الواحد اذا توفي يجي ابنه يلقي رداءه على زوجته، ما يخليها اما ان تفتدي نفسها او يعضلها، ما يخليها تتزوج ابدا، او يتزوجها هو. هذا كان موجود نوع من العلاقات التي سيمر علينا بعضها خلال البحث، من العلاقات الشاذة في نطاق الاسرة. فكان هذا المعنى بالذات، هذا عند بعض العرب موجود عندهم نكاح المقت، لكن القرآن الكريم يريد يكرم ساحة النبي ويحفظ أبوة النبي. يقولهم رسول الله صلى الله عليه وآله أبو الأمة، رب الأمة، وتحمل في سبيل تربيتها العناء. أرجوك، شنو اللي كان يخلي رسول الله صلى الله عليه وآله يتعرض إلى ذاك اللون من العناء، إلى ذاك اللون من التعب؟ يا عناء وبس، تعدي يعني لا حدود له. من أجل ماذا؟ من أجل بناء الأمة، من أجل بناء المجتمع. يعني يوصل الأمر إلى درجة يجي أرضى للناس يأخذ الفرق والدم يحطه على ظهر النبي أثناء الصلاة. طيب، تتحمل رسول الله المعنى هذا؟ تتحمل أذيته وأذية أهل بيته، تتحمل المشقة، تتحمل العناء، كل من أجل هذا؟ هل عمر كل قضاء من أجل بناء الأمة؟ ما يصير الأمة تتشور على حرمته، تأتي إلى حرمة الرسول وتتشور على حرمته أبدا. يعني ينبغي أن يبقى بيت النبي مصان ونساء النبي حملا طابع الأم. شلون حضن الأم أكبر من الغريزة؟ ولذلك ليش أقول لك أن النظريات اليهودية نظريات تريد تهدم الصرح الأخلاقي التي جاءت الأديان لبنائه؟ يعني أرجوك، فرويد عندما يقول أن الولد إنما يلتصق بأمه يحبها، يحبها بدافع جنسي لأن يرى أن أباه يستأثر بها، هذا يحبها بدافع جنسي، يعني يجي لها العلاقة المقدسة يعطيها هالصفة الوسطى. والبنت إنما تحب أباها أيضا بدافع جنسي لأن أمها تستأثر به. هذا يسميه عقدة إلكترا وعقدة أوديب المعروفة، نظرية. يعني هالنظرية هذه في الواقع تهدم صرح الأخلاق. يعني هالعلاقة الطيبة، الحنان الذي أودعه الله حتى في قلب الحيوان، يجري من الأم مجرى الدم من العروق، ومن الأب مجرى الدم من العروق. وتصور يوم من الأيام واحد من الصحابة مر له بغيضة، غيضة يعني بستان بحيرة مال ماء، لقى شجرة عليها فراخ مديدة، أخذ له فرخ، لما اخذ الفرخ ام الفرخ اخذت تلاحق هذا، هذا يجي الى ان وصل الى المسجد، دخل وهي تحوم حوله. قال النبي ماذا تحمل؟ قال يا رسول الله مريت بالغيظة وشفت هذا الطير، وهذا انا اخذت هذا الطير من الغيظة من الشجرة، هاي امه. قال له اطلقه لها، اطلقها لا تعذبها، اطلق لها هذا الطير. فعلا اطلق الها، دفت حوله احتضنت وطارت. التفت النبي قال ارأيتم رحمة هذه الام بولدها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ان الله ارحم بكم من هذه بولدها. يا رب لا، نسألك ان لا تحرمنا من رحمتك، نسألك ان تشملنا بعطفك ولطفك. اتأمل اذا هالعلاقة اللي حاول ان يضفيها بعض علماء الاجتماع او بعض علماء المدرسة التحليلية في واقع الامر معنى مرفوض تماما، الاسلام يأباه. فالنبي اذا اكو الى سياج حول عائلته ينبغي ان تصان، ينبغي ان لا يعتدى على ابوة الرسول وعلى امومة نسائه. طيب اذا عرفنا هذا انت تستغرب انه واحد لما نزلت آية الحجاب امر النبي نساءه ان لا يكلمن الناس الا من وراء حجاب، وواحد انزعل قال ليش تسوي هالشكل؟ لان بنات عمنا، ايمنعنا من النظر الى بنات عمنا؟ والله لو مات لا تزوجن عائشة. كل المفسرين يروها. طلحة زين هو صاحب الكلمة. والغريب انا شفت فد واحد اليوم في شرح الآية في تفسير القرطبي يحاول ان يدافع، يقول لا هذا مو صحيح. قلت يعني هو مو صحيح، يعني هالشكل نجي احنا الى الروايات اللي تقريبا يصفق عليها خلش ما. بس هذا انطلاق من نظرية السياج هذا اللي يضرب حول هالطبقة. على العموم حديث الى وقت اخر. المهم ايه، ما يمكن واحد يعرف حرمة النبي صلى الله عليه وآله وكرامة النبي، ولذلك نزلت الآية ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. نعم، لأن هذا كما تعبر عن الآية عند الله عظيم. ليش؟ لأنه هذا فتح باب إلى هدم حرمة الأسرة، إلى هدم حرمة البيت. والحقيقة أن بعض البيوت صارت بها أحداث. إذا كان القصد هذا أن هذا البيت إلى حرمته وما ينبغي أن كل واحد يتصور عليه، فيعتبر موقف هذا. يعني تأمل مثلا الحجاج خطب لها سنية من هالبيت، منع عبد الملك كتب له ينهى، قال له اقسم ظهرك ما تدن هذا البيت الى حرمته، يدن الى اللي يناسبه. اذا كان هذا هدف هذا موقف يشكر عليه، واذا لا والله هدف اخر الله عز وجل العالم بذلك الهدف. واحيانا قد يقوم الهدف مو على معنى قداشة، لا قد يقوم الهدف على معنى تعصب. الهدف قد يقوم على معنى تعصب. يعني انت تعرف كان اكو بعض الرجالات العرب يخطب من عند اعظم الناس يقول له لست هناك، لست كفو، لست كفو. يعني ما بناك واحد كفو الا بالمرة. موجودة هاي العقلية حتى الآن عند بعض الناس. جن تعرج للآية. الآية إذا نزلت بهذا السبب لا يحل لك النساء من بعد. جن ولا أن تبدل بهن من أزواج. تكتب الله إلى هذا المقطع. هذا برأيين. الرأي الأول يقول له يعني المسألة ليكون تتصور أنها ناظرة للعدد بس. يعني ناظرة للعدد فقط أنه تسعى إلى تحق فهي التسعة تقدر توفر وحدة تجيب وحدة تكمل بها العدد. لا يعني بحيث تتناء واحدة تطلقها أفرض وتستبدل بها غيرها. لا هذا رأي انه ما يسوغ لك. ام ليش يعني مسألة استبدال المرأة مو سهل. يعني هاي المرأة تطلق يعني وين راح الجانب العاطفي؟ تتصور العلاقة. القرآن الكريم يقول وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا. ها الميثاق الغليظ هالعشرة طيبة الانسجام. المفروض ان الزوج وزوجته سكن يسكن احدهما للاخر. ها اذا كان سكن يسكن احدهما للاخر سهل التضحية بالعلاقة. العلاقة اللي تقوم المودة الحب الذكريات التأريخ هاي كلها تروح اتشاه. شنو هي شنو سلعة بيع وشراء طلقها وهاي هي بدون. اكو بعض الناس ما عنده عاطفة بالمرة فيش ابدا عاطفة نهائيا. ما انا اتخطر في اليوم يعني ما يقرب الى هذا المعنى. واحد طبع على معاوية لقى عند بنت رملة يلاعب بيها صغيرة يداعبوها. قال انبذها عنك انبذها عنك ان هذه تقرب الاعداء. قد يجيب لك واحد عدو يتزوجها. قد يقربنا الاعداء. فقال ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر. الى الله خلقك شد مايه شو اسوي لك انا. منين لك هذه من القلب شلون تأمرني انبذها عني. اي طفلتي اي من روحي. هنا كذلك الموقف هكذا. هاي علاقة هاي علاقة. ها الله عز وجل جعل هذه علاقة السكن. الرجل يملك من زوجته ما لا يملكه الاب ولا يملكه الاخ. زين هالعلاقة بين الازواج لاتفه الاسباب شو رأسا طلقها وهي هي يعني ضحي بكل ما مر. مرة يصبح متعذر يعني الحياة تصير جحيم. ما كن سجان لا مودة لا تكافؤ لا حب لا حياة مستقرة وحدة. الله عز وجل فتح له الباب وقال له انت بدل ما تبقى معذر خليه تلزم طريقة وتلزم طريقة. مرة لا والله زوج وزوجته منسجمين وبينهما مودة وبينهما رحمة وبينهما حب. زين يجي يضحي بهذا. الآية تقول له لا مو تستبدل. ما يمكن تستبدل بهن لأنه يكون مفروض أن هذا ما يحدث لأن تضحي بأغلى شيء وهو الحب والعواقب. وكن نقطة الفت نظرك ترى معظم العلماء يذهبون الى ان ازواج النبي ما عليهن عدة من بعد وفاته. ليش ما عليهن عدة؟ لانه هم يعني من بالنسبة للمذاهب الاربعة يرون ان نساء النبي بالدنيا نساؤه بالجنة. هن نفسهن انتقلن هن نساء بالجنة والنبي روحك للجنة مفروغ من عدة. مؤكدة محققة. فالشخص العادي لما ينقشون هاي الرواية نساءكم في الدنيا نساءكم في الجنة يناقشوها يقولون هاي ما تنطبق على الاشخاص العاديين. ليش؟ تقول لنا هذا الشخص العادي وما يدري مصيره شنو، يروح للنار او الى جنة، وهاي المرأة ما يعرف مصيرها للجنة او للنار، فما يمكن تبقى بعصمت والعلقة بينهما متصلة. ما يمكن، لانه مصيره غير معروف ومصيره غير معروف. لكن بالنسبة للنبي يقولون لا، مصير النبي معروف ومصير ازواجه. فاذن ما يحتاج ان عده، العدة للاستبراء، اذن ما يزال انا بعصمة النبي، ولذلك ما يصح لهن ان يتزوجنا ولا ولا. هذا الرأي موجود عند الغلاوة الاسلامية. طيب ارجع للموضوع. اذا الاية تقول له انت ما يسعك ان تطلق واحدة وتزوج الاخرى، لان هاي علاقة بيناتكم، علاقة وثيقة، لا سبيل الى التخلي عنها. هذا رأي. الرأي الثاني يتفت لشوي شنو الرأي الثاني؟ ان العرب كانت عندهم عادة، يعني من جملة الانكحة الفاسدة عندهم، واحد يتنازل عن زوجته جين، وذاك يتنازل عن زوجته، يقول له انا اتنازل لك عن زوجتي وانت تنازل لي عن زوجتك. نعم. شفت انا بعض المفسرين وبعض المؤرخين يبالغ يقول هاي لا ما معقول تصير، لا هاي مو اتعش من عشرة يقعون على امرأة واذا حملت بواحد نسبته الى احدهم، لا ليس اتعش. جاهلية كانت ملوثة، أرجوك، جاهلية ملوثة لا يحكمها عرف ولا خلق ولا إنسانية. والجاهلية شيء من علاقة به في الواقع. ولما نقول أنها موجودة يعني مو معناها عند العرب كافة، لا، وتراك نقطة. القرآن قد يسجل بعض قضايا، مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. البعض من عندهم كان يخلي الجارية تمارس الرذيلة ويأخذ ثمن الرذيلة، هذول أفراد من أرذالهم، لكن نسب لهم. كذلك من النوع مو معناه عندهم كافة، لا، أكو عندهم من عند هذا الرأي، أكو من قبائلهم من عند هذا الرأي، موجود هذا الرأي عندهم، ان انا اتنزل عن هالمرأة. صارت ويا النبي، دخل اروي لك الحادثة. النبي صلى الله عليه وآله الآية الكريمة حددت الدخول الى بيته، لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، زين؟ فما يمكن واحد يدخل الى بيت النبي ما لم يأخذ اذن. لكن بعضهم هذا يعيش في بداوة، غلظة، همجية فظيعة مروعة. هذا واحد من رؤسائهم عيينة ابن حصن الفجاري، كان رئيس ورئيس مرموق. النبي صلى الله عليه وآله قاعد ببيته ويزوجت عائشة، شعر راسه وإذا هذا على راسه داخل إلى الدار. النبي صلى الله عليه وآله كان أحيا من الفتاة الحية، شار راشا إليه قال له يا عيينة أين الاستئذان؟ أنت مو تعرف أكو آداب للدخول، أكو استئذان، ما بالغك هذا، ليش ما تستأذن؟ قال له أنا يا رسول الله منذ أدركت، يعني من بلغت إلى الآن، ما استأذنت على مضري قط. انا ما من عادتي، يعني عادة ادخل بلا اذن. قال له ما الذي جاء بك؟ قال له انا قبل ان تسألني ما الذي جاء بك، من هذه الجالسة الى جانبك؟ قال له زوجتي ام المؤمنين عائشة. قال له هل لا اتنازل لك عن احسن الخلق؟ شايف ايش قد حيوانة هذا عندك، يعني هذا انا مستعد اتنازل لك عن زوجتي وهي اجمل الخلق وتتنازل لي؟ النبي صلى الله عليه وآله قال يا عيينة هذا أمر محرم الله عز وجل حرمه فضل قوم روح. طلع من طلع عائشة سألت النبي قالت له يا رسول الله من هذا؟ قالها هذا أحمق مطاع. هذا فد مهبوش ها بس مطاع، وإنه لعلى ما رأيتيه سيد قومه. هذا يشود لقبيلة بعشرات الآلاف، شو نسوي في مثل الحالة؟ قالها هذا احنا طبعا مرد نهيجه ونهيج قبيلته، وإلا هذا هاللون من الغلظة أو هاللون من التصرف اللي يدل على همجية وحيوانة ينبغي أن يهذب أن يؤدب. فهذا المعنى موجود كان عندهم ومروي، ومن جملة من رواه في الصحة رواه أبو هريرة ورواه غير أبي هريرة، جماعة موجودين، واللي حب يقدر يرجع إلى التفاسير في الموضوع يشوف مصادر الرواية. طيب إذا هذا اللون من العلاقة كان موجود عند جماعة، فبناء على هذا الرأي يعني يكون النبي عنوان الخطاب والمخاطبة به الأمة، لأن هذول من انتقلوا للإسلام ما تركوا كل قضاياهم الجاهلية، بعض قضاياهم الجاهلية بقيت عندهم عالقة، يعني مدة من الزمن مر عليها وهي عندهم باقية، في مو رأسا بس اجوا الى الاسلام نشوا اولياتهم وتصرفاتهم وعلائقهم، لا 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 شكل يشرف بعيد مو ذاك. الان الان ايش قدمنا احنا من نزل القران الى الان 1400 سنه تقريبا. زين هذه الفتره الطويله والى الان اكو عندنا عوائد جاهليه موجوده الى الان، قبائلنا موجودة إلى يومك هذا. هذه نطيها ميراث بنت، نطيها ميراث لا شو هي البنت حتى يطوها ميراث هاي نكرمها ما أدري شنو شنو هي المرأة حتى نكرمها. لحقتهم إلى الآن رواسب الجاهلية موجودة، يعني مسائل ذن المواريث الاجتماعية طبيعيا ما يمكن القضاء عليهن بسرعة، يردن زمن طويل الميراث الاجتماعي يبقى يحتاج الى زمن طويل الى ان يتغلب عليه الى ان يتم هضمه وتمثيله اشبه شيء بالغذاء الصلد اللي يدخل الى معدة يحتاج فترة طويلة يلا يهضم. هاي كذلك معدة الامة، هاي التقاليد مو سهل هضمها بها السهولة، تحتاج زمن. فأرجع للآية، الآية تقول لي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. طيب ثم انتقلت قالت ولو أعجبك حسنهن، نبه لي والله لهذا المقطع، هذا المقطع يستدلون من عند الفقهاء على ناحية مهمة. شنو هي الناحية المهمة؟ خل أقدم لك إلها مقدمة، وهساعدنا إحنا حتى موجود في بعض الأسر أو في بعض البيوت أن واحد يخطب امرأة مو شايفها نهائيا وهي مو شايفته في الصور، موجودة الآن في بعض البلدان الإسلامية، تخلي عنك بعض البلدان اللي تأثرت أفرض بعض البلدان مثلا متخلقة بأخلاق الإسلام، وبعضها أفرض لا والله تأثرت بجانب حضاري وطلعت حتى عن حدود المتعارض. زين هذه وحد، لكن أكو الآن بعض البلدان إلى ليلة الزواج يلا شوف زوجته ويلا تشوفه هي، هذا عمل خطأ. شلون خطأ؟ لأنه هذه قد أكو أشياء في شكل الرجل لا تعجبها، وقد أكو أشياء في شكل المرأة لا تعجبه، وقد أكو مثلا بعض الجوانب اللي هي غير مرغوبة لدى الطرفين، ولأن كل يحتاج إلى أن الإنسان يتخلص منهن مبدئيا يا الله يقدم على الزواج، لأن الزواج مو علاقة مال يوم يومين. إذا صارت علاقة مال يوم يومين صار مو زواج، وإنما صار مأساة، خصوص إذا صار طفل جابوا لي لا شايفة وهي لا شايفته، لا أصبح هو يحبها ولا هي تحبه، ولا أكو علاقة منسجمة بين الاثنين، وصار الطفل هذا بدافع الرغبة لاقى زوجته وصار الطفل، وبالأثناء بدأت تظهر المشاكل وبدأ يضيق درعا. أنا لا أقوى على قبول امرأة من هذا النوع، هي لا تقول أنا لا أقوى على قبول رجل من هذا النوع. من الضحية؟ ضحية الطفل هذا باشر طلقها، وظلك هذا الطفل ما يدري إلى أين. الطفل عيناه متجهان إلى وجه الأبوي، ينشد الحنان منين؟ منها النبع، من نبع الأب ومن نبع الأم. هذا إذا طلقت المرأة وتزوجت وهذاك تزوج، أصبحت زوجة أبيه لا تقبله لهذا الطفل، وزوج أمه لا يقبله، وظلك الطفل إلى أن يحصل له يقيض له الله عز وجل حجر من الحجور اللي بها رحمة تتلقفه وتربيه. يعني راح الضحية صار الولد، وسببه شنو؟ سبب التسرع في موضوع الزواج بدون استعمال الأصول والطرق التي راعاها الشارع المقدس. الشارع المقدس راعى شنو؟ جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها قبل أن يقدم على الزواج، ويخطب المرأة إلى حق بأن يراها. زين شلون؟ مثلا الإمام مالك عنده أن بإذنها، بإذنها إلى حق يراها، ويرى منها الكفين والوجه، هذا رأيه ورأي الموالك. طيب بينما عند الشافعي وعند أحمد بن حنبل أن لا، شغل أن ينظر إلى أي ناحية إذا كانت متسترة لابسة ملابسها، بس شغل أن ينظر إلى أجزاء جسمها بإذنها وبغير إذنها، ما يهم. أما الأوزاعي وجماعة ويا أيضا من فقهاء المذاهب الإسلامية يقول لا، يسوغ إلى أن ينظر أي جانب من جوانب جسمها على أي حال، زين، لا هذا ولا ذاك. عندنا أيضا فقهاء الإمامية يجوزون النظر إلى المرأة المخطوبة قبل أن يقدم على خطبتها. ليش؟ لأنه بطبيعة الحال هذه النظرة تكون غالبا نظرة مهمتها أن تجنب الإنسان التورط في علاقات غير مرغوبة فيها في المستقبل. ولهذا المغيرة بن شعبة طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنا خاطب امرأة، قال هل لا نظرت إليها؟ انظر إليها قبل أن تتزوج، إنه أحرى أن يؤدم بينكما. تعبير رائع. يعني قالت إذا رأيتها وارتضيتها، هذا في واقع الأمر يكون فدلون من الغذاء المتبادل ما بيناتكم، أدام متبادل، هي رضية وأنت رضيت، حتى لا تحصل عقبة من العقبات، تحصل عقبة من العقبات في المستقبل. وجابر بن عبد الله الأنصاري أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها ولينظر إلى ما رغبه في الزواج بها. قد يكون أكو بعض الناس عند جوانب يرعاها بالمرأة يريدها متوفرة عند المرأة، طول قامة مثلا، لون بشرة مثلا، واحد يفرض يرتئي ان تكون بشرة زوجته سمراء، واحد يرتئي ان تكون بشرة زوجته بيضاء، ها؟ وهي المرأة ايضا ترتضي ان يكون زوجها مثلا بها الشكل او بها اللون، ها؟ فلا تقع مشاكل. يعني اكو عندنا احيانا تقاليد تقف في وجه الحكم الشرعي وتؤدي بالنتيجة الى خراب الاسرة. لا، لا يكون هذه التقاليد تتحكم في موضوع حساسي كهذا الموضوع، لان لا تعتقد اكو مؤسسة اخطر من الاسرة. الاسرة هي لبنة المجتمع، اذا صلحت صلح المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع. فالآية الكريمة تقول ولو أعجبك حسنهن، ما يدل على جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وأن يخطبها. هذا المقطع مما استدل به الفقهاء على جواز أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الزواج منها. زين، وإن أعجبك حسنه إلا ما ملكت يمينك. طيب الله خلنا نوقف هنا، لأن هذا الموضوع موضوع مهم. احنا عندنا مسألة ملك اليمين، هاي منين اجت مسألة ملك اليمين؟ هاي ترى اجت من الفتوحات. يعني في صدر الإسلام المسلمين كانوا يقاتلون الكفرة ويأخذون سبايا، وهذه الشبية تصبح مملوكة ملك يمين، عندما توزع تصبح مملوكة ملك يمين. طبعا من كانوا المسلمين يغزون ويوصلون الى بلدان كافرة، الشجين نسلم على جرودنا من عندهم. الله وكيلك، ما صور مردور علينا، احنا بذل مثل هالدور هذا، شكل دور عجيب غريب يعني. فعندما كانوا المسلمون يذهبون الى الحرب ويجيبون سبايا، السبايا تملك، وشلونها تكرم؟ لان هذه بمجرد ان تدخل في عصمة زوج يتسراها المسلم تحمل، تصير ام ولد، بعد لا تباع ولا تشرى، يعني تكرم وتأخذ حكم المرأة العزيزة المحترمة. خلينا نشوف شنو الهدف من وراء فتح الباب، يعني باب السراري ليش فتح الاسلام؟ لاي سبب فتح الاسباب؟ اولا لا تنسى ان اذا امه تغزو امه وتحتلها، تترك مرارة في فمها. يعني يقول لك هذا اجى طب الى بلدي، اخذ بلدي، قضى على حضارتي، قضى على تاريخي، نعم احتل تربتي، تصرف باموالي. مسألة مو سهلة، مو سهلة. فهي شلون الغضب والنقمة؟ انت الان لما ترجع الى تاريخ الشعوب اللي مرت باحتلال الى الان مو ناشية، نبه لي، الى الان مو ناشية، اكو شعوب احتلت من قبل شعوب بجانبها، من قبل اناس بجانبها. يعني اكو بعض البلدان افرض اللي احتلت من قبل دولة اخرى، ظل هالمعنى عالق وعالق عدها الى الان، باقي عدها الى الان، وتعتبر كارثة من الكوارث. زين، هاي شلون يمتص الاسلام؟ امتص بطريق الشراري. يعني هاي المرأة لما تيجي من شعب ويزوجوها المسلمين، ولدت، لما ولدت راح يصير، راح يصير ذاك الشعب اصبح خوال هؤلاء المسلمين. لما صاروا خوال هؤلاء المسلمين امتزجت الدماء، يعني العقدة اللي كانوا يصوروها ان دولة اعلى من عدنا وفتحونا زالت. يقول لك لو كان عندهم النفس ما تزوجوا من عندنا. هذول الان يتزوجون من عندنا واحنا وياهم على حد سواء، يعني دماءنا متكافئة، منازلنا الاجتماعية متكافئة. ها؟ ولهذا هالمعنى ويشدد عليه الاسلام موضوع الكفاءة. وانا استغرب من بعض فقهاء المسلمين اللي يجي يشترط شروط بالكفاءة غريبة ما إلها علاقة بروح الإسلام. يشترط الأموال والمركز الاجتماعي مثلا يكون متساوي و ما أدري من أين جايبه هذا. والحال الآية صريحة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاص إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. ما زال مسلم ومسلمة كل عقبة ما بيناتهم ماكو، هي الكفاءة هذا الإسلام. زين؟ فنرجع للموضوع. إذا أول شيء استهدف الدين الإسلامي من وراء هالعملية أن يمتص نقمة الشعوب، لا يظلون إلى الآن حاملين ذاك الحقد، ذول من البلدان اللي فتحونا ووطؤونا وأذلوا أعناقنا. لا، هذا قليلا طبعا الى تأثيره يمتصه. وحدة. اثنين، ان هذا الولد اللي ينولد من امرأة شبية، هذا الشعب اللي امه اجت من عنده راح هو يقدر يروح ليه، لان يعتبره واحد من عندهم. ايش يحمل؟ يقوم بنشر الاسلام، يقوم بنشر العقيدة، يروح يدخل الى ذاك البلد ينشر اراء الاسلام، انظاره، نظرياته. ولذلك هذا المعنى ايضا لعب دورا كبيرا، لعب هذا المعنى دور كبير في نشر شنو؟ نشر العقيدة الاسلامية، نشر العقيدة الاسلامية. ثلاثة، تلاقح الدماء. الدماء اذا تلاقحت قطت دم متميز. ولهذا غريب، يعني انت اذا الظاهرة اذا تدرسها شوية زين ارجع الى دولة اولاد الاماء، شوف دولة اولاد الاماء تلقاهم متميزين، يعني الفقهاء اللي امهاتهم اماء، ابناء الخلفاء اللي امهاتهم اماء، ابناء الحكام اللي امهاتهم اماء، يعني اللي دماءهم مختلطة متنوعة تلقى لهم سمة مميزة، اكو عندهم سمة مميزة. غريب يعني، غريب. انا سبق انا اشرت لك خلال البحث بالليالي الماضية الى ان البعض ابناء اما كانوا متميزين، لكن العصبية اللي عند العرب منعت من ايصالهم الى الحكم، مثل مسلمة ابن عبد الملك كان مميز، مسلمة يعتبر رجل، لكن ما قبلوا لأن أمه أمة نبه لي، وشيء من هذا النوع كان يعيروا لأن ابن أمة، وهو هذا غلط. هذا التلاقح بين الدماء. ولذلك ألفت نظرك إلى جملة من فقهاء المدينة أبناء إماء بعد، وفي طليعتهم الإمام زين العابدين سلام الله. الإمام زين العابدين مولانا ابن أمة والشبية، أم جيهن ثلاثة ذني بنات يزد جورد جابوهن شبايا، هالثلاثة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه زوج وحدة إلى عبد الله بن عمر، وزوج وحدة إلى محمد بن أبي بكر، وزوج الثالثة إلى الحسين سلام الله عليه والشكل، وهي شاهزنان. شاهزنان توفيت في حياة ولدها، في حياة الإمام زين العابدين توفت يوم الطف، ما كانت حية. اللي رب الإمام منه ربت جارية من جواري أبوه، ومع ذلك هاي جارية من جواري الحسين كان الإمام زين العابدين إذا صاح حطوا السفرة مال الطعام يبعدوا إياها على سوق ما يأكل، بس يؤنسها على الطعام، اما اكل ما ياكل. قالوا لي ليش يا ابن رسول الله؟ قال اخشى ان تسبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عقدتها. خاف عينها تسبق الى جانب من الطعام وانا ايدي تمدد لذاك الجانب واخذه ويصير عقوق لها، لازم ارعى الاداب ازاها. اما يعطينا درس قيم في مراعاة الام وخدمة الام في بر الوالدين وبالذات الام. ليش؟ لان الام لا يمكن ان تعوض بحال من الاحوال. الام هذا الحضن وحياتك، جميع حنان الدنيا ما يعوضك لحظات، ما يعوض الطفل لحظات ما يقضيها على صدر امه يلتصق بها ويمتص ثديها. ولذلك تستاهل ان ترعى بهذه الرعايه، ترعى لان تكون الها علاقه لا حدود لها بطفلها، وعلاقه لطفلها ايضا بلا حدود لها. مو الشكل. والا الامام زين العابدين سلام الله عليه كانت امه متوفاه يوم القبر، والبواقي ايضا بعض يقول احداهن كانت حية من هي شهربانوه، يقول هذه بعد ذلك تزوجت او اساسا يذهب الى انها تزوجت الحسن، ولدت من عنده يعني ترك عندها حمل في بطنها، كان عمره يوم الطف كثر 9 سنوات. لما سقط الحسين على وجه الارض صنع له وسادة من الرمل نام عليها ليهدأ، وقد اخذه نسف الدماء. بالاثناء طلع هذا الطفل من المخيم، يقولون المؤرخين على خديه قرطان يتذبذبان يتلفت يمينا وشمالا. الحسين لما شاف صاح اخي زينب احبسيه لئلا تسحقه الخيل. قال انا ما بي طاقة اقوم له، ما عندي طاقة حتى اقوم امنع. وعزيز على الحسين ان يكلف زينب بان تطلع خارج الخيمة، بس هذا الطفل راح تاخذ حوافر الخيل. قال احبسيه. طلعت يا الى اطناب المخيم انفلت منها. قال لا والله لابد وانا اذهب الى عمي. اقبل اليه جلس في حجره. يقول المؤرخون فاقبل اليه شهم ذبحه من الوريد الى الوريد. لما ذبح احتضنه الحسين. قال صبرا بني اخوتي، صبرا بني عمومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد ذلك اليوم. عقبهم طلع طفل من الصواوين طوق والتراج على الخدين، يدير العين يسرى وناب اليمين، طفل مذعور يتلفت. وبس هذا الطفل، مجموعة من الصبايا مع من الصبيان. نعم الحسين كان الى موقف ما بيناتهم عندما مر على مصارعهم. يا شبان بالله لا تونون، تصدعون قلبي من تلوجون، بعيونكم لين تديرون. رفع رأسه الى السماء بعد ان نظر الى هذه المصارع، اقال اللهم لك العتبى، ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. آه دار عينيه وصاح اين احبتي اين اهلي اين ابطال الصبا اين فرسان الهيجا مالي اناديكم فلا تسمعون احبتنا من للضعائن بعدكم فليت فداكم. اخواني اكو عندنا مرضى وعدنا اصحاب حاجات عدنا هموم كثيرة بهالدنيا، خلي شوي نرفع وجوهنا الى رحاب الله عز وجل الى كرم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبأعزائك محمد وآله الطاهرين ارحمنا وارحم أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.